مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف العدوان الإسرائيلي على مركز البحث العلمي في جرمايا في ريف دمشق تورط العدو الإسرائيلي فيما يجري ويخطط لسوريا لتدمير قدراتها في مواجهة مشاريع الاحتلال ودعم حركات المقاومة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت استنادا إلى موظفين أمريكيين قولهم أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تحضر لشن غارة على أهداف في سوريا. العديد من المواقف العربية أدانت بخجل العدوان، أما دوليا فوحدها موسكو أبدت قلقها الشديد إزاء العدوان في مقابل قلق إسرائيلي واستعدادات للأسوأ بعد الاعتداء. فماذا عن تداعيات العدوان على مشهد الأحداث في سوريا والمنطقة، وماذا عن توقيته المتزامن مع العدوان الداخلي على سوريا؟ هل دخلت إسرائيل طرفا مباشرا في الحرب على سوريا؟ وهل في دلالات العدوان ما يشير إلى أن المنطقة مقبلة على تطورات دراماتيكية؟ نستقبل في صبيحة هذا اليوم الأستاذ غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد. أهلا وسهلا بكم أستاذ غالب.
صباح الخير. شكرا.
وأبدأ معك من يعني دلالات هذا العدوان سافر على سوريا، ما الذي تراه في هذا العدوان؟ هل من رسائل أرسلتها إسرائيل برأيكم؟
طبعا إسرائيل هي طرف مباشر في الحلف العدواني الذي يشن حربا عالمية ضد الدولة السورية بقيادة الولايات المتحدة. إذا أخذنا مشاهد من الأحداث الجارية على الأرض السورية نجد أن مجموعة من الأهداف التي هاجمتها العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا تتصل بمعادلات صراع مع إسرائيل ولا علاقة لها بمعطيات النزاع على السلطة داخل سوريا. بمعنى أنه حين تضرب مواقع الدفاع الجوي وهي كناية عن مراكز صغيرة فيها وحدات لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات تحسبا لهجمات الطيران على علو منخفض لا تستطيع الرادارات التقاطه بدقة دائما، هناك عشرات المواقع التي تعرضت لهجمات من العصابات المسلحة وبعضها دمر بنتيجة تلك الهجمات، وهي كناية عن مراكز صغيرة لا وجود فيها لأعداد كبيرة من الجنود والمجموعات المقاتلة من الجيش العربي السوري، وهي منتشرة جغرافيا. هذه الأهداف تتصل بمعادلة صراع مع إسرائيل. مراكز البحث العلمي العائدة للجيش العربي السوري والتي سبق أن هجم العديد منها، وليس فقط المركز الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية، يعني هناك مراكز ضربت قرب الحدود التركية في الشمال السوري أكثر من مرة، وقرأنا أخبارا وتقارير عن إحراق أحدها قبل فترة غير بعيدة، وهذه أهداف إسرائيلية. الاغتيالات التي استهدفت عددا من الضباط والخبراء السوريين في سلاح الصواريخ
والطيارين أيضا
هذه الاغتيالات هي جزء من أجندة إسرائيلية لاستنزاف القدرة السورية. يعني يمكن الطابع العام للحرب العالمية على سوريا هو ضرب منظومة المقاومة وتدمير القدرات السورية الرادعة في معادلات الصراع العربي الإسرائيلي، وهي قدرات ظهرت فعاليتها بالتحرير عام 2000 لأنها كانت الحاضن للمقاومة في لبنان، وظهرت أكثر وبدرجة أعلى في حرب تموز 2006 ثم في حرب غزة، وبالتالي أن تستهدف هذا هو الأمر الطبيعي، وهذا هو الطابع الرئيسي للحرب العالمية التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا حتى اليوم. التوقيت الذي جاءت فيه الغارة الإسرائيلية هو توقيت انهيار وتراجع على مستوى العصابات المسلحة. يعني ظهر قبل أيام تقرير أمريكي نشرته الصحافة الغربية يقول أن العمليات الهجومية التي تستهدف القوات العربية السورية على الأرض تراجعت بمعدل 40%. وظهرت إلى جانب هذا التقرير تقارير أخرى تتحدث عن نزاعات وصراعات داخل العصابات المسلحة وعن تزايد حالة التصدي الشعبي للعصابات في أماكن وجودها. وكل الصحافة العالمية وكل وسائل الإعلام الدولية تسجل حقيقة أن الهجمة العالمية على سوريا، الحرب العالمية على سوريا دخلت في مأزق حقيقي، يدفع إلى مراجعة الخيارات. وبالتزامن مع هذه الضربة العدوانية التي نشأ توقيتها في هذه البيئة، بمعنى أن العدو الإسرائيلي دخل مباشرة على الخط عندما ظهرت معالم العجز والتراجع والضعف والانقسام في صفوف العصابات الإرهابية المسلحة على الأرض، وعندما بدأ في كل الكواليس الدبلوماسية أن العدوان على سوريا يفقد قدرته على مواصلة الاندفاع، دخل الإسرائيلي على الخط ليرمم معنويات العصابات المنهارة، ليسدد ضربة إلى أحد الأهداف التي عجز جيش لحد السوري عن استهدافها. وأنا أتعمد تعبير جيش لحد لأن تقريرا صحفيا أجنبيا كشف لنا مؤخرا وجود كوريدور في المنطقة الفاصلة على خط الانسحاب في الجولان، على خط فك الاشتباك، تحت العين الإسرائيلية، ممر يستخدمه مسلحو جبهة النصرة وعصابة الجيش الحر ليمرروا من خلاله مجموعات مسلحة في المنطقة العازلة بين الأراضي الخاضعة للسيادة السورية وخط انتشار القوات الدولية، قوات الاندوف، تحت عين الجيش الإسرائيلي، يحظون بالرعاية والحماية. وكلما تقدمت وحدة من الجيش السوري لتصدى لهذه العصابات في هذه المنطقة بالذات، كانت إسرائيل تبادر إلى الرد، إلى إطلاق قذائف مدفعية لتمنع الجيش السوري من الاقتراب. وبالتالي الغارة تضيف معطى جديد
بأن
إسرائيل هي القوة الأساسية المحركة والمحورية في الحرب العالمية على سوريا، وأن العصابات الإرهابية في سوريا هي فصيل إسرائيلي متقدم.
البعض ذهب أيضا إلى القول أنه يعني سمى يعني اليوم الإسرائيلي بأن إحدى تنسيقيات ما يسمى بالثورة السورية تنسيقية صهيونية، هذا تعبير لأحد الكتاب. سأعود إليك أستاذ غالب، ولكن الآن تنتظرنا الزميلة نور شعيتو لنرصد معها أبرز عناوين صحافة اليوم، على أن نعود إليكم مجددا. وينضم إلينا أيضا من دمشق الناشط السياسي والحقوقي أيضا الدكتور تامر ياغي. صباح الخير نور، تفضلي.
صباح الخير لك علي، وصباح الخير لضيفك، وصباح الخير لكل مشاهدين قناة المنار الذين انضموا إلينا اليوم لمتابعة فقرة الصحف. مشاهدينا، نبدأ لقاءنا معكم بجولة على أبرز عناوين الصحف المحلية والإقليمية الصادرة صباح هذا اليوم، والبداية كالعادة مع عناوين صحيفة السفير. بايدن يجمع لافروف والخطيب والإبراهيمي، لقاء ميونخ، اختبار التحولات حول سوريا. الائتلاف المعارض يعيد رئيسه إلى حظيرة المتشددين. الغارة على دمشق، صمت إسرائيلي تفضحه المباركة الأمريكية. أما في الشأن المحلي، شباط شهر الإضرابات النقابية، الحريري يدي ممدودة ولكن. ومما جاء مشاهدينا في عناوين صحيفة النهار، الحريري، المبادرة البديلة الطائف 14 أذار، هل يكفر المفتي 700 مليون مسلم؟ بايدن يلتقي لافروف والإبراهيمي في ميونخ غدا، والائتلاف الوطني يؤكد رفض الحوار والنظام. بالانتقال إلى عناوين صحيفة الأخبار، سوريا بروفة التدخل الخارجي، وفي التحقيقات الخاصة بصحيفة الأخبار فقد عنونت دائنون يقاضون الحريري. أما أبرز ما عنونت صحيفة البلد، الحريري أطلق مبادرة 14 أذارية حظوظها ضعيفة. المعارضة السورية تحمل الأسد مسؤولية الاعتداء الإسرائيلي. مصر توقع وثيقة الأزهر في غياب الرئيس. أما في عناوين صحيفة الأنوار، الحريري مع الدوائر الانتخابية الصغرى وإنشاء مجلس شيوخ، وينتقد أسلوب المفتي قباني في رفض الزواج المدني. احتجاج سوري إلى الأمم المتحدة وتهديد بالرد على الغارة الإسرائيلية. أما أبرز ما عنونت صحيفة البناء، دمشق تواجه الإرهاب الداخلي والعدوان الخارجي والتخاذل العربي. الخارجية السورية تطالب بإدانة واضحة للاعتداء السافر على دولة ذات سيادة. إدانات دولية وعربية واسعة للعدوان مرفوض وانتهاك غير مقبول لميثاق الأمم المتحدة. أما أبرز عناوين صحيفة اللواء، رئيس المستقبل يغازل بري ويعوم التحالف مع جنبلاط ويثبت التفاهم مع سليمان والمسيحيين المستقلين. الحريري مع الانتخابات بموعدها ودوائر صغرى قبل مجلس الشيوخ. حزب الله يرفض المبادرة، والهيئات الاقتصادية تحرض على هيئة التنسيق وتطالب بسحب السلسلة. مؤتمر ميونخ، بايدن يحاول إقناع لافروف في تنحي الأسد. الإبراهيمي حذر إزاء اقتراح الخطيب، والمعارضة تؤكد لا حوار إلا على رحيل النظام. أما في عناوين صحيفة المستقبل، انتخابات في موعدها ودوائر صغرى ومجلس شيوخ وإعلان بعبدة في مقدمة الدستور، الحريري مدني حتى النهاية. وزير الاتصالات العوني صب حقده على تيار المستقبل، يوسف يتوعد صحناوي بكشف المزيد من فضائحه. أما أبرز ما جاء في عناوين صحيفة الجمهورية، اجتماع بايدن ولافروف والإبراهيمي والخطيب في برلين غدا تمهيدا لقمة أوباما بوتين، الحريري التغيير آت. أما في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، دمشق وإيران تتوعدان تل أبيب بعد غارة الحدود، وتشكيك في إعلان سوريا عن ضرب مركز بحثي، استنفار في الجليل، وواشنطن تحذر دمشق من نقل الأسلحة لحزب الله. ونختم مشاهدينا مع عناوين صحيفة الحياة، واشنطن تحذر سوريا من نقل أسلحة إلى حزب الله. مصر تظاهرات الخلاص تختبر الحكم والمعارضة ومبادرة الأزهر. الحائري مع تلبية مطالب المحتجين العراقيين وتوقع تظاهرة مليونية في جمعة إرحل. مشاهدينا، هذا كان أبرز ما عنوانته الصحف لهذا اليوم. ننتقل إلى بعض التحليلات والمقالات السياسية، فقد سلطت صحيفة السفير الضوء على اشتعال طرابلس بالرصاص والقنابل اليدوية احتفالا بالإطلالة الإعلامية لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأشارت الصحيفة إلى أن كثافة النيران التي شهدتها المدينة طيلة ليل أمس أثبتت مرة جديدة أن طرابلس وأهلها باتوا أسرى سلاح الفوضى والمسلحين الذين اجتاحوا الشوارع وأطلقوا العنان لرشاشاتهم، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية التي كانت وردتها معلومات قبل أيام بأن هناك جهات تابعة لتيار المستقبل تقوم بتوزيع الذخائر والقنابل لإطلاقها تزامنا مع إطلالة الحريري. وأكدت صحيفة الأخبار أن أزمة رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري لم تعد مقتصرة على الشق المالي، فرئيس الحكومة السابق الذي نفى نفسه بعد خروجه من السرايا الحكومية يواجه مشاكل كبيرة في مؤسساته نتيجة سوء الإدارة التي ينتهجها هو والمسؤولون عن متابعة الأمور التنفيذية. وأكدت الصحيفة أنه قبل فترة ظهرت إلى العلن بوادر إرباك تنظيمي وسياسي وإداري في المستقبل أدت إلى إقالة أو استقالة العديد من منسقي التيار في مناطق عدة، منهم منسق بيروت محمود الجمل، والمنسق الإعلامي أيمن جزيني، ومنسق البقاع الغربي محمد قدورة. ترافق ذلك مع إقالة مسؤولين محليين في أكثر من منطقة. وبحسب معلومات الصحيفة لن يكتفي الزعيم المهاجر بهذه الأسماء، وفي جيبه لائحة طويلة عريضة لمسؤولين انتهت مدة صلاحيتهم وباتت هناك حاجة إلى استبدالهم، رغم أن إعادة الهيكلة لم تؤتي ثمارها بل تركت آثارا سلبية أوقعته في ورطات متفاقمة. وأكدت الأخبار أيضا أن الحريري باشر جزئيا بدفع المستحقات المالية لموظفين تابعين لتيار المستقبل، لكن ديونه المرتبطة بعمله السياسي أو التجاري لم تسدد بعد. وأكدت الصحيفة أن الدليل على ذلك لم يعد كلاما في الهواء، بل دعوى قضائية هي الأولى من نوعها مرفوعة أمام القضاء اللبناني، رفعتها شركة نقل أردنية تقدمت بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات. وهذه الدعوة التي يتكتم عليها القضاء والمدعون والمدعى عليهم مرفوعة بحق الرئيس الحريري شخصيا لمطالبته بدفع مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي. تقول الجهة المدعية إنها الجزء الثاني من المبلغ الذي وجب على الحريري أن يدفعه لها لقاء خدمات نقل ركاب من الخليج إلى بيروت عام 2009. صحيفة الفاينانشال تايمز سلطت الضوء على المخاوف من انتشار نشاط الجهاديين في أماكن أخرى في حال هزيمتهم في مالي، ونقلت عن مصادر أمنية واستخباراتية أقليمية في شرق أفريقيا إنه في مواجهة الضغط من القوات الأفريقية التي تقودها الأمم المتحدة، فإن المئات من المقاتلين الأجانب في حركة الشباب انتقلوا شمالا إلى اليمن وجنوبا إلى كينيا، حيث وقعت سلسلة من التفجيرات المميتة خلال الأشهر الأخيرة، في حين انضم آخرون إلى متشددين آخرين في أماكن أخرى في القارة وخارجها. وتشير الصحيفة إلى وجود مخاوف مماثلة لدى المسؤولين في غرب أفريقيا، حيث تزايد احتمال طرد المتشددين الإسلاميين خارج حدود مالي الطويلة والنائية بفضل العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا لإخراجهم من معاقلهم في الصحراء في شمال البلاد. ولم يكتف المعلقون العسكريون والسياسيون في كافة وسائل إعلام العدو بتناول أبعاد الغارة الجوية على سوريا لجهة الخوف من انتقال منظومات استراتيجية إلى حزب الله، بل كشفوا أيضا عن أن لهذه العملية أبعادا تتصل مباشرة بالصراع الذي يجري على الأراضي السورية. وفي هذا السياق كشف معلق الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس عاموس هريل أن أبعاد الغارة الإسرائيلية التي أوضحت من خلالها تل أبيب جديتها إزاء الخطوط الحمراء التي حددتها تتجاوز الجانب المتصل بالقدرات الاستراتيجية السورية إلى كونها تمثل دخول إسرائيل في الحرب الدائرة في سوريا، مؤكدا أنه بغض النظر عما استهدفته الغارة الإسرائيلية فإن الأكثر أهمية هو أن إسرائيل باتت تلعب للمرة الأولى دورا ناشطا في الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت الذي أقر فيه هرئيل بصعوبة التكهن ما إن كان حزب الله في ظل الظروف الحالية سيمتنع عن الرد، فأنه أكد أن الحرب التي ستنشب في حال قرر حزب الله الرد بقوة على عكس التقديرات الأكثر عقلانية ستكون مختلفة على الإطلاق عن المعركة الأخيرة التي خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة. أما صحيفة إسرائيل اليوم فاعتبرت أن الخيارات الماثلة أمام الطرف السوري الذي باتت الكرة في ملعبه هي ضبط النفس شن حرب أو رد موضعي وموزون، ورأت الصحيفة أن خطر الرد من قبل حزب الله لم يمر، خصوصا أن الحزب سبق أن اختار في حالات مشابهة الرد وفق قاعدة العين بالعين. صحيفة يدعوت أحرانوت أوضحت الرؤية التي انطلقت منها القيادة الإسرائيلية لدى اتخاذها قرارا بالضربة الجوية بالقول إنها استغلت ضعف نظام الأسد وحقيقة أنه غارق في حرب داخلية، وبالتالي فإن إسرائيل هي الأمر الأخير الذي يشغله، وأن هجوما موضعيا إسرائيليا لن يؤخر أو يقدم. لكنها اعتبرت أن قصة حزب الله الذي يخوض حربا سرية منذ عدة سنوات ضد إسرائيل أكثر تعقيدا، وبرأي الصحيفة فإن على إسرائيل أن تجري حسابات دقيقة وتعرف أين ينبغي أن تخاطر وتهاجم عندما يكون احتمال نشوب الحرب قليلا، وأين ينبغي أن تضبط نفسها لأنها لا تزال لا تريد أن تدفع الثمن المقرون بنشوب مواجهة عسكرية. مشاهدينا، مع هذا المقال نصل إلى ختام هذه الفقرة. فقرة الصحف تطل عليكم غدا في نفس الموعد، كونوا على اللقاء وشكرا لكم. عودة لك علي.
شكرا لك نور من جديد، ورحب بكم أستاذ غالب. يعني سنعود إلى موضوع القلق الإسرائيلي المتنامي عقب هذه الغارة، إلى ما يجري أيضا يعني من حراك دبلوماسي في الخارج واجتماع ميونخ ولقاء جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي بعدد بالإبراهيمي وبلافروف وبأيضا ممثل ما يسمى بائتلاف الوطني السوري المعارض. سنعود إلى هذه الموضوعات، ولكن محليا وفي بيروت لفتك بالأمس لفتتك المقابلة مع الرئيس سعد الحريري بالأمس،
ومقاله لفتني إطلاق النار أثناء المقابلة في طرابلس،
ومقالاته أيضا صحيفة السفير من أنه الذخائر وزعت قبل أيام على المنتمين لهذا التيار لإطلاق النار حين إجراء المقابلة. تفضل.
يعني قبل كلمتين حول الموضوع الإسرائيلي، بعدنا بجو الصحافة الإسرائيلية إذا سمحت لي.
تفضل. نعم.
واضح أنه أحد أهداف الغارة الإسرائيلية العدوان على سوريا هو محاولة شد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت التفاوض على تشكيل حكومة جديدة، وإثبات أن بمستطاع إسرائيل أن تقوم بعمليات هجومية، وأنه ليس صحيحا أن الهزيمة التي منيت بها في حرب غزة الأخيرة تردعها عن القيام بأي مبادرة. ونحن نعلم أن هناك جدل وسجالات إسرائيلية كبيرة اندلعت بهذا الخصوص. إليكس فيشمان وعموس هرقال متصلان بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وقد كلفا على ما يبدو بترويج مثل هذه الصورة حول القدرة الإسرائيلية المتوهمة، وهذا لضرورات الداخل الإسرائيلي
خصوصا قبل تشكيل حكومة نتنياهو،
نعم، عشية تشكيل الحكومة. الأمر الثاني الذي لفت انتباهي في العملية الإسرائيلية أن العدو سرب خبرا عن ضرب قافلة، وأن الغارة الجوية استهدفت قافلة تجتاز الحدود اللبنانية السورية. كان الإسرائيلي يتوقع، وهو سرب عن طريق موقع هارتس الإلكتروني، وهذا يعني كلام شبه رسمي يعتبر يجري التعامل معه على هذا الأساس، أنه جريدة إسرائيلية رئيسية حين تنشر هذه المعلومات فهي تستمدها من مصادر المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. كان الإسرائيلي يفترض أن سوريا لن تعلن عن العدوان ولن تصدر بيانا حول العدوان لتستعمل الغارة في استكمال بناء روايتها الكاذبة عن نقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان والكلام عن السلاح الكيماوي في سوريا وكل ما اخترع من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا المجال. عندما صدر البلاغ الرسمي للقيادة العليا للقوات المسلحة السورية أصيب الإسرائيليون ببلبلة وذهول، وكانوا متفاجئين أن سوريا أعلنت عن العدوان، عن مكانه، تعهدت بالرد في المكان والزمان المناسبين وبلسان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وليس مصدر سوري إعلامي.
وأيضا ما جاء على لسان رئيس الأركان علي أيوب
تماما، وهو استكمال لهذا
البيان الرسمي السوري.
أما بشأن حديث السيد سعد الحريري، طبعا هناك مسألة تتصل بمنافاة الاعتبارات الأخلاقية والصدقية في الكلام السياسي، وأنا هنا أوصف وأتحدث بشكل علمي. تيار المستقبل منذ مغادرة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة ظهر كميليشيا مسلحة، يعني في يوم الغضب الذي يذكره اللبنانيون خرج مئات المسلحين، منهم وغالبيتهم فتيان تحت 18، يحملون سلاحا ويقطعون الطرق ويحرقون الدواليب ويعتدون على المارة وعلى الجيش اللبناني،
وبعضهم جاء من بعض المخيمات المجاورة
تماما
للمناطق. نعم،
وتكررت الأحداث في هذا السبيل إلى أن خرج التورط الحريري في الحرب على سوريا إلى العلن، وباتت ميليشيات الحريري معلنة، يعني أفواج طرابلس التي يقودها الضابط المتقاعد عميد حمود هي ميليشيا ليست جمعية خيرية.
أن يكون قد أرسل يعني
هنا النفاق والكذب، يعني هذا طمس لحقيقة يعرفها الناس، هناك قوة ميليشيوية تابعة لتيار المستقبل أحرقت سيارة لمحطة تلفزيونية، اعتدت على صحفيين بالضرب، قطعت الطرق، أطلقت النار على الجيش اللبناني في الكولا، قطعت طريق الساحل، هذه ميليشيا عسكرية لتيار المستقبل. لا يحق لسعد الحريري أن يستمر في الكلام عن سلاح له وظيفة أخرى، عن سلاح مقاتلة إسرائيل، عن سلاح المقاومة اللبنانية الذي حرر الأرض وخاض معارك الدفاع عن الوطن، وهو اليوم يؤمن معادلة القوة التي تحمي لبنان من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتمادي منذ عام 48 إلى أن امتلك لبنان هذه القدرة وهذه القوة بجهود أبنائه الشجعان والأبطال والشهداء. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، تحدث السيد الحريري عن الهاجس المسيحي في نقاشات قانون الانتخاب، لكنه لم يقل لأحد ما هو اقتراحه لمعالجة هذا الهجس.
قال الدوائر الصغرى كما عبر، وتشكيل مجلس الشيوخ.
هناك نعم. اليوم يعني نقاش حول هذا الموضوع يجهل فيه الفاعل. ما هو الهاجس المسيحي؟ الهاجس المسيحي يتصل باستيلاء جرى بعد اتفاق الطائف عند استقواء الحريرية بالدور السوري عبر قوانين انتخاب كانت تضعها الحريرية والسيد وليد جنبلاط لتضع اليد على مواقع التمثيل المسيحي.
بس هو بدأ بالأمس وكأنه المستهدف قبل 15 عاما، هو ووالده.
هذا نعم. هذا الكلام ينافي الوقائع. يعني اليوم إذا نظرنا إلى صورة مجلس النواب ومواقع التمثيل النيابي نجد أنه من سنة 92 حتى اليوم، عندما نجح عبد الحليم خدام وحكمة الشهابي وغازي كنعان في نسف جسور التواصل بين العماد ميشيل عون والرئيس الراحل حافظ الأسد، وضعت خطة الاستيلاء على النظام اللبناني لتأمين الهيمنة الحريرية الاقتصادية والسياسية على البلد،
وكانت الوسيلة هي قانون انتخاب يراعي مصالح السيد وليد جنبلاط ويؤمن للحريرية وضع اليد على حصة أساسية من المقاعد المسيحية في مجلس النواب. هذه هي الحقيقة. وبالتالي حين يقال أن هناك هاجس مسيحي يجب أن يقال ما هو سبب هذا الهاجس. رفض النسبية عند السيد الحريري له مصدران. مصدر أول الحفاظ على هذه الغنيمة، أي التحكم بشروط التمثيل المسيحي بأن يأتي إلى نسبة أساسية من مقاعد المسيحيين في البرلمان موظفون في مؤسسات الحريري ومصارفه، وهذه هي الحقيقة، أنا لا أخترع شيئا. والغنيمة الثانية منع معارضي الحريرية من السنة بأن يحظوا بما يوازي حجمهم التمثيلي من مقاعد برلمانية. اليوم هناك جهود يبذلها رئيس المجلس النيابي، تحدث عنها الحريري بإيجابية،
وهو أثنى عنها، أثنى عليها بالأمس.
وهذا جيد. نسجله له. يعني بداية اقتراب من الواقع السياسي بدلا من إنكاره. والأمر الثاني أن النقاش يدور حول مشروع القانون المختلط، يعني أصبحت النقطة محصورة
التي تبحث فيها اليوم لجنة التواصل البرلمانية.
ما اتفق عليه بحصيلة المداولات النيابية هو هذا الأمر، أن النقاش محصور بفرص التوصل إلى النظام المختلط. هو لم يبدي أي موقف في هذا الاتجاه، استمر على رفضه للنسبية واستمر على تمسكه بالدوائر الصغرى، وبالتالي هو لم يسهل مهمة الرئيس بري للتوصل إلى توافق نيابي على قانون جديد. نأمل أن تكذبنا الأسابيع المقبلة وأن يغير مواقفه، سأكون سعيدا في ذلك. طيب،
ما قالوا عن أن التغيير آت، ويقصد يعني على مستوى المنطقة وبالتحديد سوريا، كيف
يعني لقيت أو
نظرت إلى هذا الكلام؟
نعم، تهرب من الإجابة على سؤال الزميل الذي كان يحاوره وهو سيره كثيرا بأي حال، ولكنه اعترض في هذه النقطة. قال له صاركم كل جمعتين بتقولوا لنا بعد جمعتين، وصاركم سنتين على هالحكي وما عم يحصل شيء. أنا رأيي كان بهالموضوع السيد الحريري، أولا هو أنكر تدخله في الأحداث السورية. أنا أسأل من يدمج ميليشيا الجيش الحر في طرابلس وفي بيروت وفي أكثر من منطقة لبنانية بتشكيلات تيار المستقبل العسكرية؟ والجيش الحر كان شريكا لجماعات المستقبل في محاولة اقتحام السراي التي استنكرها سفراء الدول الكبرى،
ورأينا على ما يسمى بالجيش الحر
في حينه. نعم، كانت هذه العصابة موجودة. من يستظل هذه العصابة؟ من يحميها؟ من يقدم لها الأوكار؟ من يقدم لها التسهيلات؟ من جاء بالبواخر المحملة بالسلاح إلى لبنان؟ من أوعز إلى فرع المعلومات بأن يقدم الحماية لشبكات الإرهابيين السوريين الناشطة عبر لبنان ولجماعات جيش النصرة التي عبرت من لبنان؟ من أمن هروب مسلحي فتح الإسلام من عين الحلوي ومن سجن رومي؟ ها، وهناك من يقول اليوم أن هناك سجناء، أن التعداد ممنوع في أحد مباني سجن رومي لأن هناك عناصر هربت من السجن إلى سوريا وهي تشارك في القتال وما تزال محتسبة ضمن لوائح السجناء. يصدر هذا الكلام في الصحف ولا يفتح تحقيق قضائي،
ولليوم لا يستطيعون تعداد السجناء الموجودين.
دور الحريري في الحرب على سوريا محمي ببقايا نفوذه في بنية الدولة اللبنانية والتي لم يجري التعامل معها حتى الآن بمنطق الدولة. أقول ذلك بكل صراحة، هذه حقيقة يعرفها اللبنانيون ويجب أن تقال ويجب أن يحاسب المسؤولون عن
سوء. وعد اللبنانيين بأمور كثيرة بالأمس، إن جرى انتخابه أو التجديد له أو جاء كرئيس للحكومة،
يا سيدي
لأنه سيغير الواقع، الكهرباء والهاتف وما بعرف شو.
أستاذ علي، لو استند هذا الوعد إلى مراجعة جدية وحقيقية للمنهج الحريري في إدارة الاقتصاد والسياسة لكان مفترضا بنا أن نصدقه وألا ننكر عليه صدقيته، ولكن الحقيقة
حمل كل الأوضاع المتأزمة على حل الرئيس الحكومة، حملها الرئيس الحكومة.
يعني قد يكون على الرئيس ميقاتي ما عليه وله ما له، ولكن الأكيد أن الرئيس ميقاتي ليس مسؤولا عن الكارثة التي قيد إليها الاقتصاد اللبناني، ولا عن عدم توفر الكهرباء، ولا عن مشاكل الاتصالات، ولا
60 مليار دولار. نعم،
كل هذا التراكم هو حاصل النهج الحريري،
وهو تجاهله بالأمس بالكامل.
تماما. نعم. والحريري جربناه في الحكم، سواء من خلال الوكيل الرئيس فؤاد السنيورة أو من خلال وجوده مباشرة في السلطة، هو واصل البناء على ما سبق بنهج يعني الخصخصة، نهج المحسوبية، نهج تغطية وضع اليد على المال العام والتصرف به خلافا للأصول القانونية. ونحن نعلم أن كل المساومات التي قام بها وبلغ بها حد الاستعداد للتخلي عن المحكمة وغيرها، العروض التي قدمها السيد الحريري كانت كلها مكرسة لتغطية ما ارتكبه تياره وما ارتكبه شخصه.
الأخبار اليوم من ديون متراكمة
بعدين يعني التغطية على ذلك باختراع قصص وفبركات من اللي عم تتروج بوسائل الإعلام الحريرية أو الوسائل الممولة حريريا، أقولها بكل أسف.
وصف حكومة الرئيس ميقاتي بحكومة الموبقات. نعم. بالأمس وصفها. نعم.
يعني حكومة الرئيس ميقاتي ليست حكومة المعجزات، ولكن الأكيد أنها لا تحفل بموبقات بقدر ما شهدناه في عهد الحكومات المستقبلية، هذا أكيد. وبمستطعنا نجيب وقائع وأدلة، بدءا من المحاسبة العامة اللي معطلة ومزورة سجلاتها بوزارة المال، واللي كشفتها تحقيقات لجنة المال والموازنة النيابية، وصولا إلى الكثير من الآثام التي ارتكبت بحق اللبنانيين وبحق المال العام في لبنان في عملية نهب شرسة تمت لمقدرات اللبنانيين ولممتلكاتهم، وأسرت مستقبل اللبنانيين بالديون من أجل تقديم رشاوى سياسية. الفوائد الربوية التي فرضت على سندات الخزينة لسنوات كان هدفها سياسي، وكانت موظفة للإمساك بالبلد، ولم تكن لها أي جدوى اقتصادية حقيقية تخدم تنمية الاقتصاد اللبناني أو حل مشاكل لبنان.
لكنه بدأ بالأمس، وأختم بهذا السؤال، واثق من نفسه، يعني بدأ واثقا من نفسه إلى درجة كبيرة، مع أنه ما نقلته اليوم صحيفة الأخبار من أنه يواجه مشاكل كبيرة في مؤسساته،
الشيء الأساسي
نتيجة سوء الإدارة التي ينتهجها هو والمسؤولون عن متابعة الأمور التنفيذية وأمور أخرى متصلة بديونه وغير ذلك. نعم.
أنه السيد الحريري إذا أراد أن يكون واقعيا اليوم عليه أن ينظر باهتمام إلى تحول السعودية نحو التسليم بالتعدد السياسي، وتجاوز مرحلة احتكار الحريرية لتمثيل طائفة رئيسية في لبنان، وهذا ما رمز إليه استقبال الرئيس نجيب ميقاتي بالطريقة التي شهدناها في المملكة. وعليه أن يعترف أيضا بحقيقة أن الغرب لم يعد ينظر إليه باعتباره يعني يمثل موقعا لا بديل له في المعادلات اللبنانية، وهذا ما عبرت عنه المواقف الداعمة لحكومة الرئيس ميقاتي بعد هجمة السراي. وعليه أن ينتبه أولا وأخيرا إلى أن الشارع اكتشف أن حملات العداء ضد حزب الله والتحريض المذهبي ضد أمل وضد حزب الله وضد المقاومة وسلاحها، اكتشف المواطنون العاديون من جمهور المستقبل أنها لم تكن صادقة، فهم شاهدوا تيار المستقبل يستفز ويستدرج الفتنة، وشاهدوا الآخرين يحجبون الدماء ويرفضون التجاوب مع الاستفزاز ويتحملون الوجع والألم والاعتداء بصبر وثبات، لأنهم لا يريدون أن يسمحوا للفتنة بأن تمر. عليه أن يسأل نفسه لماذا بات الناس ينفضون عن دعواته يعني لهم.
بدا كالمنقذ بالأمس أنه مليون مصوت له بالأمس عبر مواقع
يعني
الإلكترونية يؤيدون
ما بعرف إلى أي مدى
طرحه. نعم.
حتى الآن ما عندنا مؤسسات تحقق من الأرقام في مثل هذه الأعمال الإعلامية. نعم. التي قد تكون جزء من البروباغندا السياسية الموظفة وربما المدفوعة، يعني لا أعرف حقيقة ما أحاط بهذا التصويت،
خصوصا إذا ما تم توقيف العداد عند حدود
يعني
معينة.
أنا مبارح. نعم. مرأت على صفحة التصويت كان في 52% ضد و 48% مع. كيف انقلبت خلال 6 ساعات النتائج ما بعرف. أنا عم بحكيك أنه عن شيء شفته عيانيا.
طب بالانتقال يعني بعد هذا المحور إلى نعود إلى الموضوع السوري وإلى الشأن السوري وأبعاد ودلالات هذه الغارة وما قالته أيضا الصحف الإسرائيلية حول توقيت هذه الغارة أو هذا العدوان على سوريا. الآن في حراك دبلوماسي في الخارج كما قلنا في ميونخ، هناك لقاء بين لافروف وجون بايدن الرئيس الأمريكي، والذي سيلتقي أيضا بايدن بالإبراهيمي و بأيضا ما يسمى بالائتلاف الوطني معاذ الخطيب، اللي كان له تصريحات بأنه يعني يحاور النظام، مع أنه البعض قال أنه هذه التصريحات مجتزأة وخلاف ذلك. برأيك هل في هذا الحراك الدبلوماسي إشارة ما بأنه التطورات الميدانية في الداخل السوري جعلت هؤلاء اللاعبين الدوليين اليوم يرضخون بشكل أو بآخر إلى يعني الخيارات الأولى التي كانت قد طرحتها القيادة السورية أو الدولة السورية في التفاوض والوصول إلى حل الأزمة السورية؟
أستاذ علي، إذا بتلاحظ بالمشهد السوري في إفلاس ميداني يعني وانكشاف لدور القاعدة يعني من خلال جبهة النصرة اللي صارت هي القوة الأساسية المتحركة في استهداف الدولة السورية، ورغم ذلك هناك تفكك في جو العصابات المسلحة وانهزام أمام الجيش العربي السوري، والعنصر الحاسم في هذا الواقع الميداني المتحول هو الشعب السوري. يعني هذا شعب متمسك بكرامته الوطنية، متمسك بسيادته باستقلاله، يعتبر أن الدولة السورية هي حاصل تضحيات وجهود وعرق ودماء السوريين منذ الاستقلال حتى اليوم، وهذا شعب نال استقلاله بمعارك استشهد فيها وزير دفاعه يوسف العظمي، ما كان مني الاستقلال من حدا، وهو مارس مقاومة ضارية ضد الاحتلال الفرنسي عندما كان موجودا على الأرض السورية. وبالتالي نحن نتحدث عن سوريا التي يقف شعبها خلف دولته الوطنية، خلف جيشه وقواته المسلحة، وهذا الشعب الذي يرى في الرئيس بشار الأسد زعامة معبرة عن وجدانه الوطني والقومي. الأمر واضح، يعني أحد الردود الدبلوماسية على الرسائل الغربية اللي بلغت طهران انه القيادة الإيرانية قالت لأحد المفادين كما علمت انه عليكم ان تستحوا من اشتراط عدم ترشح الرئيس الأسد، لانه يبدو انكم واثقون من فوزه في اي انتخابات رئاسية، ونحن لدينا ما يكفي من المعلومات والتقارير والمعطيات التي تقول أن شعبية هذا الرئيس باتت 80%.
مع أنه عم بيقولوا اليوم ببعض الصحف أنه جو بايدن سيحاور لافروف بمسألة تنحي الرئيس الأسد.
أنا أعتقد سيطرح هذا الموضوع، هناك محاولة لرفع معنويات الواجهات المعارضة العميلة للغرب ورتق التصدع الذي أصابها. يعني وهون بفتح الليلين لقلك أنه مؤتمر جنيف كان نقطة تحول مهمة اللي قاده الدكتور هيثم مناع، مؤتمر هيئة التنسيق الوطني، وهي جناح معارض لم يكن معتدلا في موقفه من الدولة السورية، ولكنه راجع مواقفه في الفترة الأخيرة وأبدى استعدادا للتجاوب مع دعوة الحوار.
نصف المشاركين منعوا من الوصول إلى جنيف
تماما، عرقلته المخابرات الفرنسية وعرقل بعضهم في القاهرة، يعني لم يمنح الفيزا
عربية.
حتى ما أعطون تأشيرة، يعني في رعاية قطرية شديدة هونيك يعني للموضوع. اثنين، جاء كلام السيد معاذ الخطيب في هذا المناخ أنه في قوة أساسية من المعارضة اللي موجودة بالخارج والداخل اقتربت مسافة مهمة من مبادرة الرئيس الأسد، دعوته إلى حوار غير مشروط بين الدولة الوطنية السورية وقوى المعارضة، والحكومة السورية وحسنا فعلت منذ خطاب الرئيس الأسد حتى اليوم انطلقت تضع الخطط وتطلق المبادرات، وطلع الوزير وليد المعلم قال أنه وجهنا دعوات إلى شخصيات وقوى معارضة واتخذت إجراءات
لتأمين الحماية لهم.
بهالوقت طلع السيد معاذ الخطيب ب كلام على الفيسبوك يعلن فيه استعداده للحوار، وطرح شرطين نكتشف انه هن ذاتهم طرحينهم الامريكان بالحوار مع الروس، يعني ويمكن اليوم بميونخ يكونوا مطروحين للنقاش، اللي هن موضوع الافراج عن المعتقلين، والامر الثاني منح المعارضين الموجودين في الخارج جوازات سفر. هو طرح هذين الشرطين فقط. طبعا اللي حصل انه جماعه الائتلاف والقوة الاساسيه فيهم من خلال مجلس اسطنبول وقيادة تنظيم الإخوان المسلمين شنوا هجوم عنيف
وحاولوا التنصل من كلام
على معاذ الخطيب وعملوا انقلاب عليه إذا بدك، يعني استدعوه إلى اجتماع في القاهرة
وبدأوا بالتصريح نيابة عنه،
وبدأوا بالتصريح نيابة عنه ليلغوا هذه المبادرة. إذن هناك حالة من التصدع والارتباك يوازيها الإفلاس في الميدان. بهالمناخ فيك تفهم معنى الغارة الإسرائيلية، يعني توقيتها
لرفع معنويات،
لرفع المعنويات والمساعدة في ترميم ما تفتق داخل المعارضة، الواجهات المعارضة، لأن الحقيقة مشكلتهم هو كلهم أنه ما يعادلونه من ثقل في الشارع السوري في المجتمع السوري لا يوازي شيئا مما تحظى به الدولة الوطنية السورية والرئيس بشار الأسد الذي هو اليوم زعامة مقاومة بنظر السوريين، غالبية السوريين، حتى ما اختصر من عندي، في ناس بعد بموقف اعتراضي ولكنها شريحة تضيق أكثر فأكثر. هذا هو مأزق العدوان. التفاوض الأمريكي الروسي حتى الآن يصطدم برغبة أمريكا باستنفاذ آخر ما لدى العصابات الإرهابية على الأرض من قدرة في مجابهة الدولة السورية.
أعطوا المهلة تلو المهلة.
تمام. نعم. لأنه منطق الولايات المتحدة الأمريكية أنه هذه دولة وطنية معادية لإسرائيل، معادية للهيمنة الاستعمارية. لحظة اللي راح تخرج من هذا المأزق منتصرة عمليا ستكون أقوى وأشد تصلبا في خيارها. مشكلة أمريكا مع الرئيس بشار الأسد هي خياره المستهدف في سوريا، انتماءها إلى المقاومة ورسوخها في خيار المقاومة وثباتها في هذا المشروع استراتيجي لتحرير الشرق من الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. هاي مشكلة الأمريكان. الأمريكان ما عندهم مشكلة تانية، والدليل بسيط أنه اللي بيدعم ممالك استبدادية في البلاد العربية ويصدر دولة قطر يعني على المشهد العربي أكيد يعني بسوريا في انتخابات وفي مجلس الشعب وفي تعدد إعلامي،
وبالتالي بعد الدول الخليجية ما في انتخاب لمجلس بلدي.
تمام. وبالتالي يعني المشهد بسوريا كتير أرقى وأهم، ورغم ذلك الرئيس بشار الأسد ليس لطموحه حد في تحديث هذه الدولة وتطوير التعدد السياسي اللي فيها، وهو أظهر يعني رغبة في هذا
في خطابه الأخير.
نعم. في هذا الاتجاه الأمريكي يريد أن يؤخر التسليم بالفشل في سوريا، هو يضعه على طاولة التفاوض الثنائي مع روسيا التي حصدت من ثمار الصمود السوري إنجازا عظيما للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. يرضخ الأمريكيون لحقيقة أن هناك شراكة دولية، يرضخون لسقوط الأحادية. سوريا أسقطت الأحادية وروسيا حصدت الثمرة من خلال هذه الشراكة، ولكن الموقف الروسي واضح، تطلع من يوم للتاني بعض التصريحات اللي بيحاولوا يتاجروا فيها، جزء منها بوضعوا بخانة المناورات الروسية والدهاء الروسي في إدارة التفاوض والصراع، وجزء تاني منها بيعود كمان لشطحات فردية عند بعض المسؤولين الروس اللي يعني بيحاولوا أن يغازلوا الغرب بلغته خلافا لطريقة الرئيس
بوتين، ولكنها تصحح سريعا في كل الحالات،
وغالبا ما يجري استدراكها. الواضح أنه اليوم روسيا تدرك جيدا أنه صمود سوريا أعطاها مكسب تاريخي واستراتيجي هو الأول من نوعه من يوم ما طلعت جزمة خروتشيف على منبر الأمم المتحدة. للمرة الأولى تحظى روسيا بهذه المكانة الدولية وبهذا الاعتراف الأمريكي، بعد ما مرأت روسيا بمرحلة عم تمشي الحيط لحيط ويا رب الستر بعد احتلال العراق،
كلام المديون المتراكمة بوقتها.
تمام. نعم. ولذلك واهم من يتخيل أن روسيا يمكن أن تتخلى عن الحليف السوري.
في رهان أنه إلى متى سيصمد الموقف الروسي، وخلاف ذلك سأتابع معك
روسيا
الحوار.
تستثمر. نعم. في مصالحها استراتيجية وفي أمنها القومي من خلال هذه المواقف، وهي لا تمن على سوريا. سوريا منت على روسيا
اليوم ثمار هذا الصمود السوري.
سوريا بصمودها منت على روسيا بتحرير العالم من الهيمنة الأحادية الأمريكية. نعم. وإطلاق الموقع الروسي الفاعل في المعادلات.
نستكمل الحوار معك في الملف السوري وملفات أخرى على مستوى المنطقة أستاذ غالب قندي، ولكن نتوجه الآن إلى فاصل ونعود بعد ذلك إليكم مشاهدينا. بعد الفاصل نعود إليكم، فكونوا معنا. من من جديد نعود إليكم مشاهدينا وضيفنا في الاستديو الأستاذ غالب قنديل رئيس مدير مركز الشرق الجديد. أستاذ غالب، بالملف السوري نعود إلى ردود الفعل العربية والاستنكارات الخجولة، كيف رأيتها؟ يعني جمع عربية وجر.
أولا يعني الغارة الإسرائيلية هي استكمال للعدوان الذي شن بواسطة الجامعة العربية على الدولة الوطنية السورية.
يعني بعضهم استنكر
يعني. هؤلاء المتباكون يعني هم أحقر من أن يحترم كلامهم. يعني لما بتسمع نبيل العربي وبتسمع حدا من الحكومات المتورطة في الحرب على سوريا عم بيطلعوا بيانات حول هذا العدوان، يعني هؤلاء لا يخجلون، هؤلاء شربوا ماء مياه وجوههم من زمن، هم شربوها، يعرفون أن كمية كبيرة من الوقاحة يجب أن تتوفر في هؤلاء،
وبعضهم قد يكون قد تواطأ بهذا العدوان.
نعم، حكما هم متواطئون. يعني أنا بحمل دمتي سلف بدون ما أنا يعني أتوقع أن يكون الوقود الذي شحنت به الطائرات الحربية الصهيونية المعتدية وقودا من الخليج. يعني وأعتبر تماما أن العدوان الإسرائيلي هو امتداد لعدوان شن بواسطة ما يسمى بجامعة الدول العربية، جامعة الأنظمة العميلة للغرب، هي التي اعتدت على سوريا. والطيران الإسرائيلي يستكمل ما قام به هؤلاء التابعون العملاء للغرب الاستعماري. لنقل الحقائق كما هي، لن نساير دبلوماسيا باللغة التي نتحدث بها على الناس أن تعرف الحقيقة.
حال البيان السوري كان واضح بهذا الاتجاه
تماما، يعني
أشار إلى هذا التواطؤ،
أنه اعتدى هؤلاء على سوريا ومولوا عصابات عميلة تشن حربا لتقويض القدرات السورية، وهم اليوم يتباكون بعد غارة شنها العدو بمعونتهم بفضل ما أنجزته العصابات العميلة على الأرض، تستكمل بواسطة هذه
الغارة. على كل حال بعد أن هذا التباكي وهذا الرضوخ والسكوت يعني قد يؤدي إلى يوم أو قد نشهد في يوم من الأيام غارات من هذا النوع على أي دولة عربية، على مصر أو أي دولة أخرى.
أنا واثق
وستستطيع نعم
الدولة الوطنية السورية المقاومة ستنهض أقوى وأقدر، وهي ستمنع العدوان عن الدول العربية.
نعم، ولكن تسأل بعد عن هذا الرد السوري، متى يأتي هذا الرد؟ أعود إلى أستاذ غالب وأرحب الآن معنا الدكتور تامر ياغي وهو ناشط حقوقي وسياسي من دمشق. أرحب بكم أستاذ تامر. طبعا يعني نحن في الملف السوري نناقش مع الأستاذ غالب يعني أبعاد هذا العدوان على سوريا كناشط سياسي وحقوقي. ما الذي تراه في هذا العدوان في توقيته وفي تداعياته على مشهد الأحداث في سوريا؟ تفضل أستاذ تامر.
بداية برحب فيك وبالأستاذ غالب، وجه لكم تحية مقاومة ولكل جمهور مقاومة. أولا أنا ماني دكتور، الناشط السياسي تامر ياك. الضربة العسكرية الإسرائيلية إجت متناغمة مع تصعيد على الأرض من حلب إلى درعا، المجازر، رفع الصوت مع عقد جلسة مجلس الأمن بحيث انه يكون عندهم ماده يقدموها. انا بظن وفق اللي عم نشوفه وعم نقراه بانه هناك نجاح للمفاوضات الامريكيه الروسيه التي ستتوصل الى عقد صفقه كبرى لتسويه الوضع في سوريا. قد جن جنود نعاج الخليج والصهيوني لانها تستبعدهم تماما. فقرر الصهيوني إدخال نفسه في معادلة التسوية لمحاولة فرض بعض الشروط، التي منها أن لا يمكن إنهاء الوضع في سوريا قبل تقديم التزامات من الدولة والحكومة السورية عن علاقتها بمحور المقاومة. فالموضوع هو عبارة عن بعد مؤتمر جنيف يلي قامت فيه هيئة التنسيق الوطنية والالتفاف الكبير لمعاذ الخطيب واستدعاء أمريكا لبعض الطلب من هيئة التنسيق مؤتمر جنيف، طلب من بعضهم أنه إرسال ممثلين إلى واشنطن لدراسة ومناقشة كيفية دخولهم بالحوار مع الحكومة السورية، أن هناك شيء ما قد انتقل إلى مرحلة تسوية فعلية، لأن المرحلة القادمة هي حوار في دمشق، ودمشق ألغت كل شيء تجاه أي معارض أو جمدته وأهلا وسهلا فيهم. فالشباب بظن لقوا حالهم مثل ما حكى أستاذ غالب، هي شغلة صهيونية باتفاق مع نعاج الخليج تماما، لقوا حالهم خارج الصفقة، خارج التسوية، والموضوع منهي لأنه كل شيء يتم ترتيبه على موعد بوتين أوباما بشباط الجري.
يعني تراه هو دخول صهيوني خليجي كما تعبر، على خط تعطيل يعني اي حوار او حل سياسي مع تراجع
دخول صهيوني،
يعني عمل صهيوني او عمليات الارهابيه المسلحه كما ترى استاذ ثامر؟
هل هو دخول صهيوني بدفع خليجي؟ يعني صاحب الفكرة الخليجي الذي يلعب برأس الصهيوني ويغريه، امبارح في رئيس الموساد الإسرائيلي تامير أعلم بوضوح بأن ما قمنا به من ضرب لمركز البحوث هو استكمالا لما تقوم به المجموعات المسلحة التي لم تستطع الوصول إلى هذا المركز، اعتراف علني على القناة الثانية الإسرائيلية الصهيوني أمس هو استكمال وقامت به بذكاء. ظلت بالجو ست ساعات، بين خمس ساعات وست ساعات، وظلت محازية للحدود من جهة الزبداني، بحيث مدة الدخول إلى جمراية والعودة لم تأخذ أكثر من 15 إلى 20 ثانية، وبالتالي لا تستطيع أي منظومة رادار استكشاف هل هذا هو الجسم غريب أم صديق. وفي حادثة ذكرت بالثمانينات عندما تسلمت سوريا منظومة سلاح حديثة بوقتها سام، أرسلت قوات العدو حوالي عشرات الطائرات، أكثر من 60 طائرة إلى الأجواء السورية حتى تجص نبض هذه المنظومة، إلا أن القيادة العسكرية السورية منعت أي منظومة دفاع من التحرك، وبالتالي تم توريط العدو الصهيوني ومفاجأته في الحرب. الصهيوني يعلم بأن سوريا تسلمت منذ فترة منظومة دفاعات جوية متطورة جدا قادرة على التعامل مع الأسلحة الأمريكية مباشرة والطيران الأمريكي. قد تكون من أهداف ضربة أمس هو جس نبض هذه الدفاعات التي استطاعت خلال دقيقة و40 ثانية التعامل مع الهدف التركي في اللاذقية.
طيب سأعود إليك أستاذ تامر، يعني معلومة في غاية الأهمية يشير إليها الأستاذ تامر، مع أنه مش متخصص بالشأن العسكري ولا جنابكم، ولكن يعني يبدو للمرء أنه يعني أو يتساءل المرء أنه عن توقيت هذا العدوان، هل كما كمان عبر أستاذ تامر أنه لجس نبض الدفاعات السورية بهالمرحلة، مع أنه الطيارة التركية اللي دخلت الأجواء السورية يعني هي اللحظات إلا وتم رصدها وإنزالها أو إسقاطها في وقته؟
نعم. لا شك أنه إسرائيل تراقب وتتابع كل الجهد الذي تقوم به سوريا في تطوير قدراتها الرادعة، وإسرائيل تدرك جيدا أن المنظومة السورية الرادعة بما فيها من قدرات سواء صناعة وتطوير الصواريخ أو منظومات المضادة للطيران الحديثة التي حصلت عليها القوات العربية السورية هي جزء من التوازنات الكبرى في المنطقة، والإسرائيليون يتابعون عن كثب هذا الأمر، وقد أوكلوا إلى العصابات الإرهابية المسلحة مهمة استهداف هذه المواقع.
قيل أن هذا الموقع طبعا هجم عدة مرات ولكن لم يفشل المسلحون.
ورد في الصحافة الغربية والإسرائيلية أكثر من تقرير في الفترة الأخيرة يتحدث عن تلقي سوريا لأسلحة حديثة ومتطورة، ولا شك أنه إسقاط الطائرة التركية صدم الحلف الأطلسي، يعني كل دول الناتو عبرت عن صدمتها بالخطوة السورية، هي تفاجأت من زاوية القدرة، قدرة منظومة الدفاع الجوي السورية على الضرب بهذه السرعة.
طيب رصدها الرادار السوري وأسقطها، لماذا لم يسقط
خلال 15
الإسرائيلية ثانية. يعني
أنا بوافق
السورية والصواريخ السورية.
بوافق الصديق العزيز من دمشق الأستاذ تامر على مسألة أن إسرائيل تقوم بعمليات جس نبض، يعني هم يعلمون أنه في شفرات تنطوي عليها الأجهزة الموجهة التي تصدر الأمر إلى بطاريات الصواريخ بالانطلاق، ويحاولون أن يكتشفوا هذه الشفرات. نحن نتذكر سنة 1982 لما وقع الغزو الصهيوني للبنان، كانت إسرائيل عاملة اختبار قوة وقت أزمة ما سمي بالصواريخ السورية في البقاع، وتبين أنه في ذلك الحين التقطت الموجات التي تحرك منظومة الصواريخ السورية واستطاعت تفكيك الشفرات. لهالسبب ب 82 سقط حوالي 70 طائرة
سورية
للجيش العربي السوري في معارك مع العدو الإسرائيلي، وبعض بطاريات الصواريخ لم تنطلق أو انطلقت ولم تصب أهدافها لأنه تمكن طيران العدو من التشويش عليها بانطلاقا من فك الشفرات.
فهذا البعد التقني في المواجهة بين سوريا وإسرائيل هو ليس ابن اليوم، يعني له ذاكرة، وتعلم الخبراء وكبار القادة السوريون في سياق المواجهات كثيرا من الدروس التي تجعلهم أكثر تحفظا.
وقالها بالأمس رئيس الأركان على
تماما
نعرف أنا إمكاناتنا وقدراتنا وجاهزيتنا.
أنا واثق اليوم أستاذ علي وسط كل هذا الضجيج عن الرد وغيره، أهم رد تسدده سوريا على العدوان الإسرائيلي اليوم هو أن تحقق مزيدا من الإنجازات في التصدي للعصابات الإرهابية المسلحة، أن تحقق التلاحم الوطني حول الدولة والجيش، وأن تنهض بسرعة لتؤكد حضورها في معادلات طيب. المنطقة والعالم.
طيب أعود إليك أستاذ تامر، يعني بعد أن دخلت إسرائيل طرفا مباشرا في الحرب الدائرة في الداخلية في سوريا، عن يعني إمكانية يعني تفعيل الحوار وما يجري من لقاءات اليوم أو في هذه الأيام في الخارج في ميونخ بالتحديد، برأيك يعني هل هذه اللقاءات بين الروس والأمريكيين يمكن أن تفضي إلى نتيجة، وما هي يعني إمكانيات يعني أن نشهد أو نسبة ما هي يعني الإمكانيات الموجودة للحل المرتجى للأزمة السورية برأيكم؟
أنا بوجهة نظري أنه التقارب الأمريكي الروسي قطع مراحل وأشواط كبيرة، والتفافة معاذ الخطيب أكبر دليل، وهيئة التنسيق الوطنية بمؤتمر جنيف أعلنت مبادرتها اللي بتلتقي تماما وهي تتوافق تماما مع كل الشروط اللي حطها السيد الرئيس بمبادرته للحوار. فإذا في بإذن الله في حوار وفي حل سياسي، دخول الطرف الصهيوني ومع الصمت العربي معناه أن هناك أطراف مزعوجة من هذا الخط تحاول إما أن تلحق بنفسها أنه أن تضع لها كرسي في الحل القادم، أو تحاول أن تضع بعض العراقيل. هي بالأخير لاعب وليست مقرر في هذا الموضوع، هم عبارة عن دمى تحركهم الصهيونية. نحن هلأ الدور والشارع السوري يترقب ردة فعل الدول الاستراتيجية التي تتحالف مع سوريا، إيران وروسيا، وهناك معاهدات دفاع مشترك. هذا اعتداء صارخ واضح ولو لمدة 20 ثانية، لكن الشارع السوري أن يترقب ما هي ردة فعل الإيراني والروسي. نحن الآن بحاجة الأصدقاء، نحن في حرب كونية كانت بأدوات محلية، لكن الآن الحرب هي مواجهة مباشرة. الجيش العربي السوري قادر بإذن الله، ولكن الأصدقاء الذين تكلموا مرارا ومرارا عن عدم السماح بأي تدخل خارجي في سوريا، الآن أصبح هناك تدخل وفق تصريحات رسمية. جن جنون الصهيوني بعد مؤتمر جنيف ولفة معاذ الخطيب، استدعى باراك من أوروبا، أرسل مندوب إلى موسكو، والضربة العسكرية. هناك هستيريا تصيب نعاش الخليج والصهيوني على أنها بإذن الله اقتربت مع قدرة الجيش العربي السوري على إنهاء كثير من بؤر التوتر، بحيث انخفضت عملياتهم العسكرية إلى مستوى 40% في الداخل.
طيب أستاذ تامر، نعم، تصريحات يعني بموضوع الحوار المفترض لحل أزمة، تصريحات ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري الذي يرأسه معاذ الخطيب، كيف في أي خانة تضعها اللي أعلن استعداده للتفاوض مع الدولة السورية، مع أنه سمعنا بعض التصريحات من الائتلاف أو من بعض أعضاء الائتلاف تنصلوا من هذه التصريحات؟
أنا بوجهة نظري أنه معاذ الخطيب عرف تماما أنه الموضوع ماشي فيه بلا، ومعاذ الخطيب هو من القلائل داخل ائتلاف الدوحة هو يعتبر نوعا ما من الداخل السوري وليس مقيم لعشرات السنين في الخارج، فهو يعرف التركيبة السورية ويعرف بإذن الله بأن الموضوع ماشي إلى الحال، فيريد لنفسه مكانه. بدك تلاحظ شغلة أخ علي، بأنه من عدة أشهر بسيطة مؤتمر مراكش كان يضم 133 دولة، مؤتمر باريس لم يضم سوى 50 دولة مع منظمات دولية.
صحيح.
إذن الاعتراف والتعاطي الدولي معهم يعني تم تخفيضه إلى أقل من النصف. الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في ميزانياتها السنوية للبرامج الإنمائية صرفت للبرامج الإنمائية في سوريا المبالغ المستحقة السنوية. المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع الحكومة السورية الحكومة الشرعية الوحيدة في هذا القطر ولا يعترف بأي كراكوز خارجي.
نعم استاذ تامر، ساعودي لك بعد قليل. استاذ غالب، يعني في ضوء هذا التراجع الذي يشير اليه الاستاذ تامر، التراجع يعني الدولي او نسبه التأييد الدولي لهذه الائتلافات تراجعت عم يقول بالمؤتمرات اللي سمي
لورون فابيوس. نعم. صرح علنا. نعم. انه اليوم لم يعد الموضوع السوري النقطة الأولى في جدول الأمل.
هناك حالة جمود في الملف السوري.
هناك قضايا أخرى تقدمت. نعم. وهو تحدث أكثر من ذلك عن قبل مؤتمر باريس، أنه عدد المشاركين رح يوصل بين 48 و50 حكومة أو منظمة، مثل ما قال الأستاذ تامر أنه هذا تراجع هو دليل انكفاء الأوهام حول الحرب الاستعمارية التي تستهدف الدولة الوطنية في سوريا، يعني وانكفأ الوهم الأمريكي.
طب هنا تركيا، يعني ما كيف ترى الموقف التركي اللي سمعنا كلام انه أردوغان أثنى قبل أيام بزيارة الرئيس ميقاتي على سياسة النائب النفسي التي ينتهجها لبنان؟ ما الذي تراه في هذه بدلالات
يعني
هذا الكلام؟
لازم. نعم. يطلب منه الوصف روشتا
اذا كان ما يمزح بهذا الموضوع.
نعم. نعم. تركيا، قطر، إسرائيل، السعودية مصابة بهستيريا وتسأل يعني بشكل واضح كيف سوف نتعامل بعد كل ما فعلناه وما قلناه.
محور الخليج الإسرائيلي التركي. نعم.
نعم. بحق الرئيس بشار الأسد وما قمنا به على الأرض في سوريا، طالما أن التسوية توضع اليوم في عهدة سورية، في عهدة الرئيس بشار الأسد وضمن الآلية التي طرحها الرئيس الأسد، طلعت ونزلت اختلفت التعبيرات، اليوم الأمور رايحة بهذا الاتجاه، حوار سوري سوري بدون تدخل خارجي وآلية لوقف العنف. أنا يعني بعتقد
حتى أنه بان كي مون بمؤتمر الكويت طالب بها، يعني. نعم. أو طالب بوقف العنف،
بدأ الاعتراف
على موضوع العنف بعد قليل. نعم. ويعني ازدياد عدد المجازر التي يرتكبها المسلحون. نعم. خصوصا المجازر التي جرت في حلب أيضا،
وبدأ الاعتراف المتدحرج إذا بدك من أكثر من موقع حول أنه السلاح الآتي عبر الحدود التركية، المسلحين الإرهابيين متعددي الجنسيات الذين دفعوا إلى سوريا، توريد السلاح والمال إلى العصابات المسلحة هو المسؤول عن إدامة العنف. من هنا أنا أعتقد أنه حين ينضج الموقف الأمريكي للاعتراف بالفشل، سيكون أول تعبير له القبول بالبنود التي طرحها الرئيس الأسد في مبادرته حول وقف العنف، يعني بآلية واضحة لمنع تهريب السلاح والإرهابيين إلى سوريا على الصعيد الدولي والإقليمي. أما الغضب والحيرة في تركيا، في إسرائيل، في دول التحالف الخليجي المتورطة في الحرب على سوريا، هذا لا حل له إلا الأوامر الأمريكية التي تقول اصمتوا، ما كتب قد كتب، أعطيناكم سنتين من المهل.
متى ينضج؟
أنا أعتقد أننا
والغارة الأمريكية أو الإسرائيلية يعني تشير بأنه هناك يعني تبدل ما أو عدم رضا إسرائيلي كما عبرتم خليجي على هذا.
نعم.
الحوار.
نعم. وقد تكون على طريقة آخر طلقة بالمدافع عشية وقف النار اللي عشناها بجولات الحرب اللبنانية بالزمان.
نعم.
أنه لما يعلن عن وقف نار تطلق آخر القذائف في المدافع عشوائيا، إذا بتتذكر يصير عندنا 10-15 دقيقة من مطر القذائف لأنه في وقف نار بعد منها. أنا بعتقد أفلست الحرب على سوريا.
أفلست. نعم.
واليوم الإدارة الأمريكية هي أول من بدأ بالتكيف.
نعم.
من خلال تنحية بيترايوس والمجيء بخبير بمكافحة الإرهاب.
نعم.
بدل الخبير في توظيف الإرهاب، وهذا المهم بالموضوع، مستر برينان هو خبير في مكافحة الإرهاب، مستر بيترايوس هو خبير في توظيف الإرهاب وفي تصدير الإرهاب تحت عنوان الحروب غير المباشرة. جاءت بتشاك هاجل الداعي للتفاوض مع إيران بدلا من إعداد الحرب
بجون كيري، يقول أنه صديق سوريا كان.
جون كيري وزيرا للخارجية. نعم. إذن هي تتحضر لمرحلة احتواء فشل جديد.
نعم.
بنتيجة الهزيمة في سوريا.
طيب. والغارة قد تأتي تعبير عن هذا الإفلاس.
بمين؟ نعم. بدها تضحي تركيا؟ أردوغان والله هو بكب أوغلو وبيفتدي نفسه؟ سؤال.
مين بده بحزبه بالأساس؟
نعم. نعم. مين بده يخلف نبيل العربي؟ من سيحكم في قطر؟ بيطير رئيس الوزراء وزير الخارجية ليضل الأمير والله مثل ما عمين قال عم يتحضر ولي العهد في المملكة السعودية.
بيتقدم محمد بن نايف وزير الداخلية المكلف بمكافحة القاعدة ولا بندر الذي يشغل فلول القاعدة؟ هي أسئلة مصيرية بهياكل هاي الأنظمة. المجموعات المتورطة فيها تسعى بكل ما تستطيع من قوة لتأخير الاستحقاق. أما إسرائيل فكل تعافي لسوريا هو خسارة كبرى لإسرائيل، ولذلك إسرائيل في حالة حيرة وقلق
وهستيريا
شديدة.
نعم.
والغارة التي قامت بها تكشف ذلك. يعني نقطة أخيرة، أنا بتفق مع الأستاذ دامر بأنه أحد أبعاد الغارة محاولة إسرائيل أن تقول ما هي حصتي إن كنتم ذاهبين إلى تسوية في الموضوع السوري. يا أمريكا بدك تسلمي بمبادرة الرئيس الأسد بطريقة أو بأخرى، وبدك تنزلي على السلم الروسي عن شجرة التصعيد، ما هي حصة إسرائيل؟ لهالسبب إسرائيل عممت رواية كاذبة أسقط بلاغ الجيش السوري، وهذا يفرجيك شو الهدف اللي بدها إياه إسرائيل. إسرائيل تريد تعهدا من سوريا بفك الارتباط مع المقاومة اللبنانية، ولذلك الرواية الكاذبة التي عممت عن الغارة كانت تقول أنها استهدفت قافلة تنقل أسلحة من سوريا لصالح حزب الله، بينما انكشفت الحقيقة عندما صدر البلاغ السوري وسمى المنشأة وسمى مكانها بالجغرافيا بشكل واضح.
نعم، على كل حال كلام بغاية الأهمية، سأعود أيضا إلى تحليله معك، وسأتكلم على ما يحكى عن حروب الغاز اليوم، منابع وإمداد الغاز وكل هذه الحرب، يقولون الدائرة على سوريا هدفها أمر واحد، إمدادات الغاز ومنابع الغاز في المنطقة التي يبدو أنها هي الطاقة البديلة في الخمسين سنة القادمة. ولكن سأنتقل إلى محور آخر وأستفيد من أستاذ تامر من وجوده معنا، يعني عن حالة الإفلاس التي يتحدث عنها الأستاذ غالب، عن أنه اليوم الإدارة الأمريكية بدأت تتكيف مع وقائع جديدة. البعض يقول أنه هذه الحالة، حالة الإفلاس، أيضا انسحبت على المسلحين الإرهابيين الموجودون في سوريا، وما المجازر التي ارتكبت مؤخرا خصوصا في حلب إلا تعبير عن حالة الإفلاس هذه؟ على موضوع المجزرة التي حدثت في حلب والاتهامات المتبادلة التي رأيناها وكل الاستنكارات، ما الذي تكون لديكم من معلومات عن طبيعة هذه المجزرة التي ارتكبها المسلحون في حلب وعدد الجثث التي رمي بها في النهر اللي يسمى بنهر كويدر؟ تفضل.
أنا هأرجع تابع مع اللي حكاه الأستاذ غالب، بس أجابك على تبع حلب. منطقة حلب هي منطقة غصان الأصر، والنهر اسمه نهر قويق، قويق يعني. فهن مجموعة من السكان، شي تم خطفه اللي طلب فدية، وشي رفض يتعاون مع المجموعات الإرهابية، وشي طالب بخروج هذه المجموعات من مناطقهم. فهن لم يجدوا البيئة الحاضنة في هذه المنطقة، لذلك قاموا بعقاب جماعي، وهذا عمل يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب. هيومان رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان جنيف منذ فترة تصدر تقارير عن العمليات الإرهابية والتصفية الجماعية وإشراك الأطفال في الحروب، عدة جرائم موصوفة تقوم بها المجموعات المسلحة. لم يأخذ مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي بتقارير هيومان رايتس ووتش أو منظمة حقوق الإنسان بجنيف. المجموعات الإرهابية الآن تعاقب كل الأماكن التي تدخلها إذا لم تكن بيئة حاضنة، تعاقبها بالقتل والتدمير. قبل أي جلسة مجلس الأمن يتم انتقاء منطقة لها حساسية معينة أو انتماء معين، ليتم افتعال مجزرة فيها ونسبها للجيش العربي السوري. توقيت مجزرة بستان القصر هو مع جلسة الأمن الدولي لمناقشة بيان الأحمر الإبراهيمي.
يعني ترى أنه نحن نسميه أخضر لارتكاب هذه المجازر.
أستاذ علي، نحن بالنسبة لنا لا نسميه أخضر أبدا، هو أحمر دم إبراهيمي، هو لحظة انتقاده للدولة السورية أنها مهمته، كونه لم يبدأ من حيث انتهى عنان، فهو بالنسبة لنا انتهى. انتهى عنان من رفض السعودية من استقباله، إذا استقبلته السعودية نكمل معه، إذا لم تستقبله السعودية وتقدم له ضمانات لوقف التمويل وقف السلاح، ليس للإبراهيمي مكان في دمشق.
طيب، عن هذه المجازر فضل. يعني تفسيرك لمزاعم بعض الجماعات المسلحة من أنه الجيش السوري هو من ارتكب هذه المجازر كما يدعون.
سيد علي، اللي بيعرف تركيبة الجيش العربي السوري، الجيش العربي السوري مثل سكان سوريا بنفس نسب السكان. فالجيش العربي السوري منا وفينا، فهو بأي كتيبة أو بأي فصيل في من جميع مناطق القطر. لا يمكن للجيش العربي السوري أن يقوم بقتل طائفي أو عرقي أو مذهبي تحت أي بند. جيش وطني عقائدي لا يمكن أن يتحول إلى مرتزقة. أنت قادم بمجموعة تدرب 12 و14 سنة على القتل بالساطور بأفلام مثبتة والمجتمع الدولي دانا، هؤلاء من يقوموا بالذبح لمجرد الذبح، وليس الجيش العربي السوري الذي حمى هذه الأمة وعرضها وشرفها مع محور المقاومة 40 عاما.
طيب تفسيرك أستاذ تامر لي يعني ما نسمعه ونقرأه اليوم من تعليقات حول هذه المجازر وحتى السكوت الدولي، البعض يعني يلومكم كمنظمات حقوقية في داخل سوريا بأنكم مقصرون في نقل هذه الحقائق. يعني سمعنا روايات كثيرة عن أنه هؤلاء الضحايا أو الذين قتلوا يعني الأهالي اللي تعرفوا عليهم كانوا يعرفون أنهم كانوا مختطفين من قبل جبهة النصرة ومجموعات مسلحة، فبالتالي لماذا لا تعرض هذه المسائل أمام مفوضية حقوق الإنسان؟ يعني البعض يلومكم وهناك تقصير في هذا المجال، ردكم على ذلك؟
هناك تقصير، نعم هناك تقصير، نحن كمرصد سوري ضحايا العنف والإرهاب هناك تقصير بالتعاطي نوعا ما الحكومي معنا بالسماح لنا بالذهاب إلى المناطق المتوترة، ولكن أنا بظن أنه في لجنة تشكلت في حلب والآن تقوم بالتوثيق الدقيق لمجزرة حلب لتقديمها إلى المجتمع الدولي، ونحن نطالب عبر المنار أنه يتم إشراكنا نحن كمرصد كجهة حيادية بجميع التوثيقات الممكنة، لأنه نحن وثقنا فترة كتير كبيرة وقدمنا للمجتمع الدولي وتعاطى معنا، وهم أي منظمات حقوقية دولية مثل Human Rights Watch أو منظمة حقوق الإنسان بهمهم التعامل مع المجتمع المدني الأهلي أكثر ما بهمهم التعامل مع الدول والحكومات. نحن جاهزين بس يتم أنه السماح لنا بالعمل على الأرض، ونحن فرقنا جاهزة.
نعم أستاذ غالب بالعودة إليك، يعني الموضوع المجازر واقع، كنت أحمل مسؤولية التقصير الحاصل في نقل صورة هذه المجازر وتوثيقها، يعني أنه حتى يعرف أنه هؤلاء الذين قتلوا وتم تصفيتهم هم من المختطفين، وكانوا أهليهم يطالبون جبهة النصرة أو مسمى جبهة النصرة قبل المدة والمسلحين بإطلاق سراحهم، ففوجئوا في قتلهم ورميهم في نهر القويق كما رأينا وعرض على كل الشاشات العالمية. بموضوع هذه المجازر التي ترتكب اليوم، برأيك كيف يمكن لسوريا أن تتحرك في هذا المضمار؟ هل يعني يفترض أن يكون هناك تحرك أكبر من ذلك؟ وماذا عن اليوم أيضا التحركات العربية اللي الإعلام العربي اللي بيتحرك صبح مساء لاستنكار ما يسميه أو يزعم أنها مجازر يرتكبها النظام؟ لا نراه يحرك ساكنا، بل يقود أو يعني دائما يعني يسوق للرواية التي يقولها أو تقولها بعض المجموعات المسلحة.
محضرين الرواية استاذ علي، مرتكب الجريمة عم بيحضر الرواية عنها لحظة اللي بياخد القرار حتى قبل ما ينفذ، وهو يضع سيناريوهات لكيفية عرضها وتسويقها، وفي غرف عمليات عالمية وإقليمية تشتغل في إدارة الحرب الإعلامية على سوريا. يعني نحن قدام حشد من إمبراطوريات تلفزيونية وإذاعية وصحفية وإلكترونية وشبكات ضخمة، بيتحكم بجزء أساسي منها مكتب التواصل الأمريكي بدبي وبعض غرف العمليات اللي موجودة بإسطنبول وبباريس وبلندن وبنيويورك، واللي شغلتها تفبرك أشرطة وتعممها وتوزعها على نطاق واسع. والحرب الاستعمارية ضد سوريا أسقطت أيقونات إعلامية كثيرة في العالم وليس في المنطقة، يعني في قنوات عربية انفضحت قصتها وسقطت مصداقيتها من زمان وفقدت كل القناع المهني اللي تقنعت فيه طيلة السنوات الماضية، ولكن في محطات عالمية. يعني أنه أنا من الإعلاميين اللي كانوا يتابعوا باحترام المعايير اللي بتسنى البي بي سي في التعامل مع الأخبار والبرامج السياسية.
البعض أيضا يطالب الإعلام السوري بحرفية ما من أجل إظهار يعني هذه الجرائم يعني وإظهار بشاعتها وبشاعة من ارتكبها. نعم.
بتقديري أولا في جهد جبار بذله الإعلام السوري، علينا أن نسجل له أنه حقق إنجازات كبيرة. يعني استهدف هذا الإعلام بعقوبات وبحصار وبتضييق عربي ودولي لأنه نجح في تفكيك البيئة الافتراضية بهالحرب، بمواجهة عدو بهذا الحجم وبهذا التشعب وبهذه الإمكانات، أكيد دائما ستجد أن المطلوب هو المزيد. أنا بأيد اللي حكيته حضرتك واللي حكاه الأستاذ تامر،
بموضوع التعامل مع المجازر
وتوثيقها يعني ورفع الى المفاوضين على حقوق الانسان
وكشف الحقائق
منظمات الحقوقيه. نعم. مجلس الامن
هي ايضا مهمه اعلاميه.
من هم هؤلاء الاشخاص الذين تم تصفيتهم؟
هذا دقيق. نعم. وصحيح تماما.
وشهادات اهاليهم والتعرف عليهم.
واعتقد انه في جانب من الجهد السوري ذهب في هذا الاتجاه ولكنه غير كافي حتى الان. مطلوب تطويره في ظاهرة التطوع في المجتمع السوري، أنا بعتبرها من أهم الظواهر اللي بتدل على عظمة هذا الشعب وعلى حيوية شباب سوريا. ولمسنا كثير من المبادرات الجديرة بالاحترام وبالتقدير في كل المجالات. يعني اليوم في أكثر من 2 مليون سوري انتقلوا من أماكن سكنهم داخل سوريا غير اللي نزحوا إلى الخارج. تهتم بهم هذه المجموعات المتطوعة من شباب سوريا ومن الشعب السوري. أكيد في ضرورة لتطوير ما هو قائم، تطوير الأداء الإعلامي، تطوير الأداء الحقوقي على الصعيد الدبلوماسي. الدبلوماسية السورية فاعلة وديناميكية في أكثر من مجال، لكن أنت بحرب عالمية بإمكانات وقدرات دولة مثل سوريا في مواجهة هذا الحشد الكوني الضخم وإمكاناته الهائلة، أكيد كيف ما اطلعت بتقول مطلوب زيادة.
نعم.
لازمنا بعد.
نعم.
وهون أنا برأيي لا أجد يعني كعربي مقاوم متمسك بحرية واستقلال بلادي وأمتي إلا أنه وجه الدعوة للحقوقيين العرب الشرفاء في كل مكان. طيب. أن يتطوعوا إلى جانب سوريا في هذه المعركة.
وهذه مسؤولية الأستاذ تامر. أستاذ تامر، يعني هي مسؤوليتكم أيضا بأن يعني تجعلوا أو يعني أن تضموا إلى صفوفكم عدد من الناشطين العرب في مجال حقوق الإنسان من المستقلين أقله، غير المنضوين تحت ألوية الأنظمة الحاكمة، حتى يكشفوا أو يتشاركوا معكم في كشف وفضح هذه الجرائم كالجريمة أو المجزرة التي ارتكبت في 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 حلب.
نحن بالنسبة لنا تعاطينا مع كل المنظمات وما عندنا مشكلة، حتى المنظمات المعادية بنتعامل معها ونحن قادرين على إقناعها. ولما كان فريق عمل الدابي موجود في سوريا ونحن كانت فرقنا موجودة على الأرض، كثير من أعضاء لجنة الدابي التي كانت تنتمي لبعض الدول المتربصة بسوريا ما شاهدوه من تقارير وما شاهدوه على الأرض في محافظات كمثل حمص أو إدلب، أعطاهم فكرة أكثر من جيدة عن دور دولهم في الدم السوري. بس لحنا برجع بكرر عن موضوع توثيقنا، لحنا بحاجة إلى مزيد من ثقة القيادة فينا لإطلاق فرقنا وعملها في المحافظات السورية. العمل الأهلي هو مواكب تماما لأي عمل صادق لهذه البلد، ليس يعني أننا جهة أهلية بأننا قد يكون لدينا نسبة الوفاء أو نسبة جودة العمل هي أقل، لا أبدا. هناك أناس لا ينتمون لا لحزب ولا لأي منظمة ولا لأي وظيفة، هناك انتماء لهم لهذا الوطن أكبر بكثير من ناس كنا نعتبرهم أوفياء لهذا البلد. هاي واحد. اثنين، بالنسبة للسيديات والأفلام اللي عم تطلع فورا على المجازر، أنا عندنا معلومة نحن عم نحاول نوثقها بأنه في مخرج سوري بقناة الجزيرة عم يداوم، مخرج دراما معروف سوري بين قوسين حكم البابا، عم يداوم بإحدى استديوهات الجزيرة وهو يتم تنسيق جميع الأفلام عن طريقه مع الصوت وأخراجها على أساس أنه هي تمت في سوريا وهي تمت تماما في الدوحة. حتى الشهود العيان تتم من غرف مجاورة للاستديوهات مثل ما حكى الأستاذ غالب.
لهالدرجة يعني تركيب مشاهد وتمثيل يعني
من بداية الأحداث. نعم.
سيدي الكريم، أنا بدي أعقب لك بس بشغلتين. يوم قصة بني غازي، يوم قصة طرابلس وقصر العزيزية تبع الرئيس القذافي، كانت القوات بمكان وتم إيهام العالم إنه مكان. يوم دخول بغداد كانت القوات الأمريكية تدخل أول ساحة في بغداد وكان الرئيس صدام حسين في ساحة أخرى مجاورة بالعظمية، كان على قنواتنا نحن عم نشوفه بس مباشر، وكان جنبه ابنه قصي.
تم ايهام العالم انه تم السيطره على بغداد وهلا وين سيطروا الا اول ساحه فاتوها
انه الفبركة الاعلامية اهم من الفبركة الاعلامية تقول انه هناك فبركة اعلامية
الحرب الاعلامية طيب النفسية التي تديرها
في قبال هذه الحرب الاعلامية سؤالي انا عن مجزرة حلب ما الذي فعلتموه وثقتم اسماء الضحايا الشهداء و
الاسماء يعني نعم
حتى
الأسماء نعم
يعرف انه هؤلاء
موجودة
يعرف انه هؤلاء من المدنيين وانه كانوا مقتطفين وليسوا من المدنيين الذين قتلوا على يد النظام كما تدعي بعض مجموعات لا لا المعارضة
لا. نعم. هم أناس مدنيون من سكان حي بستان القصر الآن ننتظر تقرير اللجنة الحكومية التي شكلت لدراسة هذه الحادثة وتوثيقها وتثبيتها وسوف يتم نشر هذا التقرير بجميع اللغات على موقع المرصد وإلى جميع المنظمات الحقوقية بس نحن كنا نتمنى أنه نحن نشارك بالكشف عن الجساس وبالتوثيق
نعم
لأن المجتمع الدولي يتعامل أكثر بمصداقية مع منظمات الأهلية أكثر من الجهات الحكومية
طيب أوصلتم هذه
خطة
أوصلتم سيد هذه تامر هذه الوثائق إلى المجتمع الدولي إلى المنظمات الحقوقية الدولية أوصلتم هذه الوثائق وهذه المعلومات
كل ما توفر لدينا قدمناه إلى فريق لجنة مراقبين العرب الدابي ومعروف حجم تأثير الوثائق الذي قدمناها والتوثيق اللي قمنا فيه وهني رافقونا واطلعوا على كل شيء فريق جنرال مود اللي كان مع كوفي عنان كمان تقابلنا معه وقدمنا له حالات إلا السيد أحمر الإبراهيمي ما قدرنا نتواصل معه نهائي عنده خطة تانية لأنه عم يشتغل فيها
نعم أستاذ غالب بعود إليك ويعني من موضوع حقوق الإنسان والجرائم والمجازر التي ترتكب في سوريا إلى يعني قبل أن يدهمنا الوقت إلى ما اليوم يعرف بحروب الغاز التي تجري في المنطقة والروايات التي سمعناها من أنه حتى الحرب الكونية التي تشن اليوم على سوريا هدفها تأمين إمدادات الغاز والهيمنة على بعض منابع الغاز باعتبار أن الغاز هو الطاقة البديلة في 50 سنة المقبلة وكل الصراع اليوم في المنطقة على هذه الطاقة ما رأيك في هذه الروايات؟
أولا في حقيقة علمية أنه الغاز هو الطاقة البديلة وأنه مخزون النفط العالمي يتقلص بينما الغاز سيكون هو البديل يعني ليس فقط لأنه يسمى بالطاقة النظيفة أنه أقل تلوثا بنسب عالية جدا بل أيضا لأنه المخزون المتوافر من الغاز وغير المستخرج أكبر بكثير مما تبقى من مخزونات النفط اللي استنزفتها الرأسمالية العالمية خلال القرن الأخير طبعا حروب الغاز في منطقتنا في إلى بعدين في بعد يتصل بمخزون الغاز الموجود في منطقتنا يعني حوض المتوسط مقابل الساحل السوري واللبناني
والفلسطيني
يعني اليوم نحن بلبنان مشغولين باستخراج كميات الغاز والنفط البحرية ما هو متوافر قبالة الساحل السوري هو أكبر بكثير أضعاف المرات يعني الطاقة الموجودة مخزون الغاز الموجود تحت البحر مقابل الساحل السوري في بعد ثاني يتصل بخطوط النقل العملاقة يعني معروف أنه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج كان عندهم مشروع مشترك مع إسرائيل لمد أنابيب عملاقة لضخ النفط والغاز إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يعني قبالة الساحلين اللبناني والسوري وهذا المشروع اللي فيه كونسورسيوم عالمي يعني تركب له كان أحد محركات حرب تموز 2006 يعني هم يعرفون أنه ما بقيت المقاومة في لبنان لن يمر قبالة الشاطئ اللبناني أنبوب للنفط أو الغاز يذهب إلى أوروبا بالشراكة مع العدو الصهيوني هم يعلمون ذلك ويعلمون أيضا أنه لا يمكن أن يجتاز
بس خطة أن يمرر من سوريا يعني
لا لا
شفنا خرائط يعني
وهم يعلمون نعم. أنه لا يمكن أن يجتاز سوريا في وجود دولة
قد يعبر من الكيان الصهيوني إلى سوريا مباشرة
تمام في وجود دولة وطنية مقاومة يرئسها دكتور بشار الأسد الذي خبروا صلابته الوطنية واستعداده لمجابهة الإمبراطورية الأمريكية بينما كان كل العالم يخشاها بعد احتلال العراق ومجيء باول الرواية معروفة كيف أن هذا الرئيس كان الرئيس الوحيد في العالم ربما الذي قابل الموفد الإمبراطوري برفض الإملاءات والشروط التي حملها إلى سوريا وهو يعتد بغزوته العسكرية للمنطقة فعاد خائبا من دمشق
هم يعرفون أنه بدون كسر سوريا، بدون كسر المقاومة في لبنان، بدون كسر منظومة المقاومة التي غيرت معادلات المنطقة، يستحيل أن يمر هذا المشروع. الأمر الثاني أنه مثل ما تفضلت حضرتك، حروب الغاز اليوم نعم هي تسيطر على العالم، يعني العقيدة أوباما استراتيجية التي أعلنها البنتاغون والمتضمنة أن الأولوية لبحر الصين ناتجة عن هذا البعد. يعني أنا قرأت مؤخرا دراسة لخبير حروب الموارد البروفيسور مايكل كلير، بيقول فيها أنه بحر الصين تضج به الجزر المتنازع عليها بين الصين وفيتنام واليابان، والموضوع الأساسي هي كمية الغاز المختزن في عمق هذا البحر، والدخول الأمريكي على الخط هدفه منع الصين من الحصول على احتياجاتها من الطاقة من هذه المكتشفات. وبالتالي عنصرا حاسما في أبعاد الحرب الاستعمارية على سوريا، الاستعمارية الأمريكية الصهيونية الخليجية التركية، هو موقع سوريا استراتيجي وهويتها المقاومة بالعلاقة مع حرب الغاز والطاقة في العالم.
أعود إليك أستاذ تامر، وبذلك سنختم الحوار معك. يعني سؤالي عن اليوم، يعني ما يتمناه اليوم السوريون من أي حوار قادم، يعني وما هي نظرة السوريين برأيك كناشط سياسي أسألك لي آفاق المرحلة المقبلة، خصوصا بعد الذي شاهدناه في الأسابيع القليلة الماضية؟ تفضل.
إذا بتسمح لي بس دقيقة بدي أعقب على موضوع حروب الغاز. حروب الغاز، هناك مثل ما حكى الأستاذ غالب، هناك محورين. محور خطوط النقل الذي تشكل سوريا هي نقطة الوصل والاتصال لجميع الخطوط بجميع المشاريع التي رسمت، سواء بخط الغاز القطري أو المصري، وكيفية دخول أوروبا. وعند دخول أوروبا ونجاح هذا الخط، هم يتأملون بتشكيل هيئة ضغط على الاقتصاد الروسي مقابل خطوط النقل الروسية. ما يعلمه الصهاينة والأمريكان والروس والصينيين ولا نعلمه نحن العرب، بأن سوريا الساحل السوري يملك 800 مليار متر مكعب تحت الأرض من الغاز، زائد 300 مليار برميل نفط. هذا ما أثبتته جميع صور الأقمار الصناعية الأمريكية والروسية.
نعم. معلومات أستاذ تامر بغاية الأهمية، آسف على المقاطعة،
بغاية الأهمية. في حدا يراجع بس اجتماعات القادة أندربوف مع القائد خالد حافظ الأسد. نعم. تم التطرق إلى هذا الموضوع منذ 15 عاما.
شكرا لك أستاذ تامر ياغي الناشط الحقوقي والسياسي لمشاركتكم، أستاذ غالب قنديل أيضا مدير مركز الشرق الجديد لدراسات، أشكركم لحضوركم. شكرا. معنا انتهى الوقت سريعا. شكرا. معكم يعطيك أستاذ تامر، شكرا لكم. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي حوارنا السياسي. للتواصل معنا بإمكانكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني الذي ظهر أمامكم على الشاشة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.